بنعمة ربنا نبتدي النهاردة في دراسة سفر جديد، هو رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. النهاردة هناخد المقدمة وبعدين نبقى ناخد النص بإذن الله في المرات اللي جاية. أولا، المدينة المرسل إليها هذه الرسالة زي ما هو واضح من عنوانها اسمها كورنثوس، وهي مدينة يونانية، مدينة متميزة زي عندنا في مصر مثلا مدينة الإسكندرية. صحيح مش عاصمة لكنها مدينة كبيرة ومتميزة، وتبعد حوالي 40 ميل غرب أثينا اللي هي العاصمة. ويقولوا ان انشئت حوالي سنة 1000 قبل الميلاد، استقر فيها بعض القبائل القديمة وبنوها، واشتهرت بانها مدينة غنية جدا لدرجة أحد الشعراء اليونانيين كان يسميها كورنثوس الثرية، وأحد الفلاسفة سماها نور كل اليونان، يعني بلد منورة. ولأنها واقعة على ساحل البحر فاشتهرت ببناء السفن من زمان، من 800 سنة قبل الميلاد كانوا بيبنوا فيها السفن. ويقال ان اول السفن الحربية بنيت في كورنثوس، وعشان هي مدينة كبيرة على ساحل البر ففي بحر، ففيها مينائين كبار، ميناء اسمه كنخاريا، وده الاسم ده ذكر في رسائل بولس، وناء تاني اسمه لخيوم. وعشان هي على البحر بقى ليها قيمة كمينة بيرسي عليها السفن، لكن كمان كانت واقعة على الطريق البري اللي بيربط الشرق بالغرب، فتقريبا بقى كل اللي معدي من البحر معدي عليها، اللي معدي من البر معدي عليها. وربطت العاصمة اللي هي روما بالعالم الشرقي ناحية تركيا وناحية آسيا. كمان اشتهرت بالفنون وخصوصا الفن المعماري، بقى فيها بيوت ضخمة وفخمة وفيها فن. وأكثر ناس كانوا مشهورين بالفنون دي الفينيقيين اللي هم كانوا ساكنين في منطقة لبنان، فكانوا نظرا لسهولة الاتصال بالمدينة دي عن طريق البحر والبر كانوا بيهاجروا يسكنوا في كورنثوس، فنقلوا إليها الفن بتاعهم والصناعة بتاعتهم. وبرضو من أهم فنون الفينيقيين اللي تركوها في هذه البلد الصباغة والنسيج. وعلشان هي مدينة مفتوحة لكل الناس عن طريق البحر والبر، بقى فيها بصمات دينية من جميع الشعوب، يعني تدخل تسمع حاجات غريبة وكثيرة، مش ديانة واحدة. والمدينة كانت أيضا من ضمن الثروات الطبيعية بتاعتها النحاس، وكانت المدينة مقر لإقامة الألعاب على مستوى العالم المسكون، زي مثلا من أسبوعين كان في كأس العالم. دلوقتي بيختاروا مدينة كل مرة، لكن وقتها كانت كورنثوس مدينة دائمة لإقامة الدورات الرياضية مرة كل سنتين. كان في حاجة غيرها اللي هي الأولمبياد دي، كانت في أثينا، لكن هي كان بيعملوا فيها دورات رياضية. طبعا الكلام ده معناها ان فعلا بلد مفتوحة كل الناس يقدروا يوصلوا إليها، عشان كده سموها الكوبري بتاع اليونانيين أو مقطرة اليونان. الرومان استولوا على كل بلاد اليونانيين سنة 196 قبل الميلاد. انتوا عارفين طبعا ترتيب الدول، زمان خالص ايام اليهود كان في دولة بابل، بعدين سقطت وقامت مكانها دولة فارس، وسقطت وقام مكانها دولة اليونان، وسقطت وقام مكانها دولة الرومان. الرومان حوالي 200 قبل الميلاد لغاية مجيء المسيح، ولما سقطت الدولة الرومانية اتقسمت بقى أوروبا إلى دويلات، لغاية لما جه كمان الدولة العثمانية بعد كده. يعني المهم التاريخ بيشهد إن في دولة تقوم ودولة تقع. فلما الرومانيين استولوا على هذه المدينة أعلنوا أنها مدينة حرة، نوع من الامتياز. مدينة حرة بمعنى يعني مش هناخد منهم الجزية ومش هناخد منهم ضرائب، كأنها مدينة ملكية يعني. لكن بعد شوية اضطروا ان هم يدمروا هذه المدينة علشان التمرد اللي حصل فيها، اتدمرت سنة 146 قبل الميلاد. بعدين رجع تاني يوليوس قيصر بناها برضو قبل ميلاد المسيح، وعملها مقاطعة رومانية وخلى اسمها طبعا أخائية، وسماها العاصمة بتاعتها كرونسوس. وكان العاصمة أو المقاطعة دي تحت حكم مجلس الشيوخ الرومان، يعني نوع برضو من الحكم اللي فيه ديمقراطية، مش تحت رئاسة الامبراطور نفسه، تحت مجلس الشعب يعني بلغة هذا الزمان. بعد كده في شعب اسمه القوطيين او القوط هجموا على هذه المدينة ونهبوها في القرن الثالث الميلادي. وبعدين جم ناس اسمهم النورمان، كل ده موجود في تاريخ اوروبا الحديث يعني، استولوا عليها. وبعدين البنادقة، واستمر المدينة دي مزدهرة لغاية لما استولى عليها الأتراك في القرن الخمستاشر الميلادي. سنة 1858 ميلادية، يعني من حوالي 150 سنة، حصل زلزال شديد جدا دمر المدينة بأكملها، فبنوا مدينة جديدة بنفس الاسم جنبها، وما زالت موجودة لغاية دلوقتي. يعني اللي بيزور البلاد دي بيزور مدينة كرونسوس. قلنا انها مدينة مفتوحة للكل. الخلفية اللي انا بقولها النهاردة هتفسر لنا كتير جدا من النصوص الموجودة في الرسالة. طالما انها مدينة مفتوحة هيبقى فيها افكار كثيرة متعددة. يعني في فرق بين قرية يسكنها ناس عبارة عن عيلة واحدة وكلهم ديانة واحدة وكلهم نفس الثقافة ونفس المستوى، فالواحد يدخل يكلم معهم خلصت القصة. لكن لما يدخل مدينة مفتوحة فيها عديد من الناس وعديد من الأفكار وعديد من الديانات، فيبقى فيها صعوبة في خدمتها. كان فيها مجموعات من اليهود، لأن كان كلوديوس قيصر أمر بطرد اليهود من روما، فهجروا ومعظمهم سكنوا في أقرب مدينة اللي هي كورنثوس، ومنهم اسمين احنا درسناهم في سفر الأعمال اللي هما أكيلة وبرسكيل، رجل ومرات. وبرضو مش بس اليهود الذين طردوا من روما، لكن كان في يهود تشتتوا من فلسطين الى كل العالم، ففي ناس جم من فلسطين وسكنوا فيها عشان التجارة. وبرضو بالاضافة للديانة اليهودية وجد في هذه المدينة اثار تدل على آلهة للمصريين والرومان وآلهة الإغريق وآلهة من الشرق الأقصى، يعني ناحية اليابان والصين، كله متجمع في المدينة الغلبانة دي، بالإضافة إلى معبد بتاع الإله أبولو، وما زال لغاية النهاردة في أثار هذا المعبد موجودة، ممكن نبقى نجيب لكم في مرة الصور بتاعتها تفرجوا عليها على الفيديو بروجكت. ومعبد لإلهة اسمها أفروديت، إلهة الجمال والحب. للأسف الشديد المعبد بتاع أفروديت كانوا بيمارسوا فيه النجاسة كنوع من العبادة، وكان فيه حوالي 1000 امرأة يسموهم كاهنات مكرسين نفسهم للنجاسة في هذا المعبد، يعني بيمارسوا الرذيلة على ان هي نوع من العبادة، شيء عجيب جدا، لدرجة بسبب المعبد بتاع أفروديت صارت مدينة كورنثوس مضرب الأمثال في الخلاعة. لدرجة لما يقول الواحد انه بيعيش كورنثوسيا معناها عايش في الفساد والخلاعة، لما يتقال على واحدة انها فتاة كورنثية معناها ان هي شغلتها كده. وعبادة أفروديت دي أساسا بدأت في لبنان حضارة الفينيقية وانتقلت إلى كورنثوس، وجدت لها في هذه المدينة المفتوحة مرتع، برضو دايما لغاية النهاردة البلاد الصغيرة المقفولة الناس تعرف بعضيها، فالناس تلم نفسها ما تغلطش، لكن لما يكون بلد كبيرة محدش يعرف حد، فالناس تمشي في الشر محدش مختش. وأحيانا بعض الناس يسافر مخصوص من بلد الصغيرة المعروف فيها إلى بلد كبيرة مفتوحة عشان يمارس الرذيلة ويرجع بلده تاني، فكانت كورنثوس من النوع ده. إمتى بقى تأسست هذه الكنيسة؟ قصة تأسيسها ذكرت في سفر الأعمال إصحاح 18، إحنا درسناها بالتفصيل بس النهاردة لازم نراجعها تاني عشان وإحنا بندرس الرسالة نبقى فاهمين تأسست إزاي. بالرغم المدينة كانت متصفة بكل أنواع الفساد، لكن كان للرب شعب كثير في هذه المدينة، عاملة زي النينوى اللي كانت مليانة بالشر، وربنا قال ليونان اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة. عظيمة يا رب دي عظيمة، ربنا شايف اللي هيحصل بعد كده هتبقى عظيمة في توبته. سفر الأعمال صح 18 يقول إن بولس ساب أثينا اللي هي عاصمة اليونان لغاية النهاردة وجاء إلى كورنثوس. هناك اتعرف على أكيلة ومراته برسكيل، قالوا ان اكيلا كان بنطي الجنس، يعني من بلد اسمها بونتيوس. جنسيته بنطي لكن ديانته يهودي، زي ما يكون واحد مسيحي مولود في مصر يبقى مصري مسيحي، لو مسيحي مولود في سوريا يبقى مسيحي سورياني. فهو بنطي الجنس لكنه يهودي الديانة. يقول جاء حديثا من إيطاليا، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روما، اللي هي القصة اللي قلناها من شوية، أن كلوديوس قيصر طرد اليهود من روما، وهو من ضمن الناس اللي استقروا في كورنثوس. بولس الرسول أقام عند أكيلا وبرسكيلا بسبب مذكور في سفر الأعمال أنه كان بيشتغل نفس الشغلانة بتاعتهم اللي هي خيامية، وكان يبقى مقيم عندهم ويخرج من عندهم للخدمة يرجع لبيتهم تاني يشتغل في صنع الخيام. وكان يحج في المجمع كل سبت، يحج يعني ايه؟ يتناقش، يقول الحجة بتاعته، يحج جاي من كلمة حجة، كل سبت، ويقنع يهودا ويونانيين. كان يروح المجمع يتكلم عن المسيح يوم السبت، وبقيت الأسبوع قاعد في بيت أكيلا وبرسكيلا يستقبل الناس يبشرهم بالمسيح، وفي نفس الوقت بيشتغل بإيديه علشان يصرف على الخدمة. وبعدين وهو في هذه المدينة بدأوا اليهود يقاومون ويجدفون، فبولس نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. فساب المجمع اللي كان بيروح فيه كل يوم سبت، وانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستوس، كان متعبدا لله. كلمة متعبدا لله معناها أنه كان أصلا أممي وثني مش يهودي، ما هواش من نسل إبراهيم إسحاق ويعقوب، ولكنه آمن بإله إسرائيل، فكانوا ما يسموهوش يهودي. كلمة يهودي معناها لازم يكون من نسل إبراهيم. فالغريب اللي كان يدخل في الإيمان اليهودي كانوا يسموه متعبد، يسموه تقي، يسموه دخيل. فيوستوس اسمه واللقب اللي اتحط عليه بيدل على ان اصله ما كانش يهودي. كان بيته ملاصقا للمجمع، فقال له بولس تتفضل عندي بدل المجمع مادام هم مش طايقينك يعني. وهنا يبان ان يوستوس اللي اصله وثني كان قلبه منفتح لكلمة الله اكتر من اليهود اللي هم كان مفروض اصلا يقبلوا كلمة ربنا بسهولة. ويقول ايضا سفر الاعمال ان واحد اسمه كريس بوس رئيس المجمع امن بالرب مع جميع بيته، وكثيرون من الكورنثيين سمعوا امنوا واعتمدوا. طبعا لما نسمع ان بلد زي كده مليان فيها الفساد والشر والخطيه، بعدين الناس تسمع وتامن وتعتمد، معناها ان عمل الرب كان شغال بقوه. يبدو ان بولس عند هذا الحد كان بيفكر ان يسيب كورنثوس ويروح حته تاني، لكن ربنا ظهر له في رؤيا في الليل وقال له لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لاني انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك، ما تخافش، لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينه. شهاده جميله من الله عن المدينه الشريره، لي شعب كثير في هذه المدينه. قعد بعد كده قد ايه؟ سنه ونص، 18 شهر. تعتبر دي أطول فترة قضاها بولس الرسول في مدينة. عمره ما كان يقعد كده، ده هو بيخلص بسرعة يأسس كنيسة يسلمها لحد ويشوف غيرها. دي الكنيسة الوحيدة اللي قعد فيها 18 شهر يعلم، ودي برضو تبقى مؤشر ان المدينة دي كانت محتاجة شغل كتير. ايه اللي يخلي بولس يسيب الدنيا كلها ويقعد عندهم سنة ونص الا اذا كان في احتياج شديد جدا لخدمته وتعليمه؟ السنة ونص دول انتهوا ازاي؟ كان الوالي اللي بيحكم الولاية دي اللي اسمها أخائية والعاصمة بتاعتها كرونسوس اسمه غاليون. وقتها قاموا اليهود اجتمعوا مع بعض بنفس الواحدة وجروا بولس وجم به إلى كرسي الولاية وقالوا إن هذا الرجل يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. لسه بولس هيدافع عن نفسه، فوجئ إن غاليون اللي هو الوالي بيرفض الدعوة من أصله لأن موضوع ما يهموش، راجل وثني يهمه إيه بيعبدوا الله على خلاف الناموس ولا بالناموس، يعرف إيه هو عن الناموس. أتذكر ساعة لما شرحتها لكم في سفر الأعمال قلت لكم زي ما يكون في واحد من الكنيسة يروح لضابط البوليس يشتكي له إن أبونا اللي لدي ما عملش عشية، ضابط البوليس يقول له يعني إيه عشية؟ أنا مش فاهم يعني. يقول له إزاي ده كان المفروض يعمل عشية ما عملهاش؟ فيترد يقول له أنا ما فاضلكم، أنا لو هو ظلمك في شيء أقدر أنصفك، لكن عمل عشية أنا إيش فهمني عشية ولا مش عشية دي؟ يقول له ده حط 5 أيادي بخور، كان المفروض يحط 5 حتى 3، يعني إيه أيادي بخور وخمسة وثلاثة؟ فهنا الوالي قال لهم كده بالظبط، لو كان ظلما أو خبصا رديا أيها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم، ولكن إذا كان مسألة عن كلمة وأسماء ونموذكم فتبصرون أنتم لأني لست أشاء. فطردهم من الكرسي فراحوا واخدين واحد اسمه سوستانيس وضربوه. اليهود الغوغاء دول الهايجين ضربوا سوستانيس رئيس المجمع قدام كرسي الولاية ويقول لك ولم يهم غليون شيء من ذلك، قال لك سيبهم يضربوا بعض. طبعا الحدث دوت يخلي بولس يسافر بقى ويسيبهم عشان ما يأذيهمش اكتر من كده، وجوده كان بيثير الفتنه يعني. بعض الناس الاثريين اكتشفوا اطلال المدينه وجدوا عتبه باب مكتوب عليها كتابه تدل على ان المبنى كان مجمع يهودي، يعني مكتوب عليها بالعبري والكتابة نفسها بتدل على ان المكان ده كان مجمع، ويقولوا هو ده المجمع اللي كان بولس بيدخل فيه علشان يكرز بالانجيل. واكتشفوا ايضا في الاطلال بتاعت المدينة كرسي الولاية في وسط السوق، ويقولوا هو ده الكرسي اللي وقف قدامه بولس الرسول امام غليون. والتاريخ بيشهد ان فعلا كان في والي لأخائية اسمه غاليون في نفس الفترة بتاعت بولس الرسول. وبرضو في ضمن اطلال المدينة وجدوا حجر مكتوب عليه كلمة تخليدا لذكرى أرسطس لأجل خدمته ورصفه الطريق على حسابه. أرسطس ده بولس الرسول جاب اسمه في رسالته إلى أهل روميا، لما قال يسلم عليكم أرسطس خازن المدينة. خازن المدينة زي وزير المالية يعني، أمين الخزنة. فيرجح أن نفس أرسطس اللي منقوش اسمه على الحجر. ويقولوا أيضا في هذه المدينة كان فيها سباق للمركبات. عارفين دلوقتي لما شوفوا على التلفزيون السباق بتاع العربيات، كان زمان يعملوا سباق بالحصينة. وكان فيها برضو مسابقات المصارعة. عشان كده بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كرونسوس اتكلم عن النوعين دول من المسابقات، الجري والملاكمة. واحنا بندرس النص افتكروهم لما قال أركض لكي أنام. أركض يعني أجري عشان أخذ الهدية. وقال لست ألاكم الهواء، أنا بصارع ضد الشيطان. وكانت جائزة الفوز لما واحد يفوز في المصارعات دي أو في الجري ياخد إكليل من أزهار ورد اسمه الغار، إكليل الغار، فيلبس الإكليل ده على دماغه. وانتوا عارفين طبعا أن الورد والزهور تدبل بسرعة. عشان كده قال لهم انتوا لما بتعملوا المسابقات تاخدوا إكليل يفنى، لكن احنا بناخد إكليل لا يفنى. وكانوا اللي بيفوزوا بياخدوا مكافآت مالية ضخمة جدا من الدولة، ويعفوا من الضرائب، وياخدوا امتيازات أخرى كتير، ويعتبروهم أبطال قوميين. زي دلوقتي بالظبط لما بتشوفوا الاحتفالات بتاعة كرة القدم، تلاقوا في كأس العالم بتاع إسبانيا لما اللعيبة راجعين يستقبلوهم كأنهم راجعين من حرب منتصرين، والبلد كلها توقف على رجل، ورئيس الدولة بنفسه والوزارة والدنيا كلها عشان الناس كانت بتلعب كورة. فطول عمرها الشعوب تتعلق بالرياضيات دي. بولس الرسول بعد ما أسس هذه الكنيسة في كرونسوس تركها وسافر في البحر إلى سوريا، لكن في الطريق عد على أفسس وكان معاه أكيلا وبرسكيلا مسافرين، فسابهم في أفسس. ركزوا معايا في ترتيب الأحداث دي، سابهم في أفسس وهو مشي راح سوريا يكمل رحلته الكرازية في كل مكان. فأصبح دلوقتي بولس في حتة وأكيلا وبرسكيلا في أفسس، وكرونسوس فيها المؤمنين. هنسيب بولس بيكرز ونرجع تاني لأكيلا وبرسكيلا في أفسس. حصل لهم إيه؟ أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولوس، يهودي يعني ديانته يهودي، اسكندري الجنس يعني من اسكندرية عندنا في مصر. صفاته إيه؟ رجل فصيح، فصيح يعني لبق يتكلم الناس تقتنع، مقتدر في الكتب يعني قارئ وعنده معلومات، كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح. شوف كم صفة، يهودي اسكندرية الجنس، فصيح، مقتدر في الكتب، خبير في طريق الرب، حار في الروح، يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب. بس عنده مشكلة واحدة، انه كان عارفا معمودية يوحنا فقط. كل دوت ولسه بعرفش حاجات في الإيمان المسيحي. مين بقى اللي عرفه صح؟ يقول ابتدأ هذا يجاهر في المجمع، دخل المجمع ويتكلم عن المسيح، بس هو بيتكلم عن معمودية يوحنا مش معمودية المسيح. فلما سمعه أكيلا وبرسكيلا أخذاه إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. لاحظوا ركزوا معي، أكيلا وبرسكيلا دول تلامذة مين؟ بولس. أبولس اتعلم منهم، لأن دي هنيجي بقى في تفسير الرسالة هنحتاج أبولس كتير مع بولس ونشوفه ونقارن. وهو أبولس بالرغم أنه كان فصيح ومقتدر في الكتب وحارب الروح وخبير في طريق الرب، لكن كان متضع لدرجة لما أكيلا وبرسكيلا قالوا له أنت عن في حتة غلط وحتة ناقصة، قال طب عرفوني، وسمع وتعلم ما عصلتش. وده الفرق بين واحد يغلط عن عدم معرفة فيتعلم ويصحح خطأه، واحد يغلط بعند وبقصد ولما حد يجي يصحح له معلومته يرفض ويقول لا هو ده الصح وانتم مش فاهمين كويس. أبولس كان من النوع الجيد انه لما أكيلا وبرسكيلا علماه طريق الرب بأكثر تدقيق سمع الكلام، وبعدين قال لهم انا نفسي ازور أخائية. فاكرين أخائية؟ العاصمة بتاعتها مين؟ كرونسوس. فلما يقول عايز ازور أخائية معناها هيروح كرونسوس. قالوا له ده احنا كنا عايشين هناك، طب انا لو رحت الناس يقبلوني؟ قالوا له احنا ممكن نكتب لك كارت توصيه. فيقول كتبوا الى التلاميذ يحضونهم ان يقبلوا، كتبوا توصيه ان أبولس ده راجل مسيحي يعرف الايمان كويس، ادوا له فرصه يخدم في وسطكم. فلما جاء لكرونسوس ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مميّنا بالكتب أن يسوع هو المسيح. لاحظوا بقى إيه، بولس ساعة ما ساب كرونسوس كانت الدنيا مولعة واليهود بيذلوا أنفاس المسيحيين، وبولس سابهم ومشي. أبولس اتعلم من تلامذة بولس وسافر كرونسوس لأنه فصيح ومقتدر في الكتب وحار في الروح وعارف طريق الرب بأكثر تدقيق، ابتدى يشرح ويعلم، فخلى المسيحيين يشموا نفسه. يقول لك ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه باشتداد كان بيفحم اليهود، فبدأ اليهود يكشف والمسيحيين يرفعوا راسه. ومن هنا بدأت المشكلة اللي بسببها بولس كتب الرسالة الأولى. إيه المشكلة؟ إن في ناس قالوا أبولس أحسن من بولس، وإحنا من هنا ورايح نبقى كنيسة أبولس مش كنيسة بولس. وناس تانين قالوا لا 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 برضو مهما كان ده بولس ده أبونا، هو اللي عرفنا المسيح وهو اللي علمنا الإيمان. وناس تالتة قالوا بولس إيه وأبولس إيه، ده أنتوا لو شفتوا بطرس، ده بولس ما شافش المسيح بعينه، بطرس هو تلميذ الرب، إحنا تلامذة صفا اللي هو بطرس. وفئة رابعة قالوا إحنا مش تبع الناس خالص، إحنا تلامذة المسيح. والكنيسة بقى فيها أربع أحزاب. ووصلت الأخبار لبولس عن طريق أسرة اسمها أهل خلوي، واحدة اسمها خلوي، يقول أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوي أن بينكم خصومات. فأنا أعني هذا، كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح. فهو كتب الرسالة عشان يعالج مشكلة الانقسامات اللي حصلت في كورنثوس. مش كده وبس، مش أهل خلوي هم اللي عرفوه، لكن كمان أهل كورنثوس أرسلوا له رسالة يسألوه في بعض الأمور العقائدية والكنسية. عشان كده يقول لهم أما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها كذا وكذا. يبقى عندنا إيه؟ حاجتين، إن هم بعتوا له رسالة يسألوه، وإن ناس معديين عليه قالوا له الحق كورنثوس مليانة انقسامات. فاللي حصل إن بولس أرسل لهم رسالة قصيرة بيد تيمساوس، مش موجودة معانا، يبدو إن هي كانت صغيرة قوي لدرجة إن لم يحتفظ بها كرسالة من رسائل بولس. بس احنا عرفنا ازاي ان في رسالة قصيرة بيد تيمساوس، انه في الرسالة اللي بين ايدينا قال لهم كتبت اليكم في الرسالة ان لا تخالطوا الزنا. يبقى اذا كان في رسالة تاني غير اللي معانا. وقال لهم كمان ارسلت اليكم تيمساوس الذي هو ابن الحبيب والامين في الرب. يبقى بعت ليهم رسالة صغيرة مع تيمساوس. يبدو ان الرسالة دي كان المحور بتاعها اجابة على الاسئلة، وطلب اليهم ان هم يكفوا عن الصراعات والانقسامات. ايه ترى تأثير الرسالة دي؟ بولس الرسول كان متوقع الناس اول ما تشوف رسالة جاية منه يفرحوا بيها ويبتدوا يبطلوا السلبيات بتاعتها، لكن للأسف حصل تأثير سلبي. يقول فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم. الناس اللي هم كانوا بيقولوا بولس ايه وبتاع، احنا ولاد أبولس او احنا ولاد بطرس او احنا تبع المسيح، ثلاث مجموعات قالوا اهو مش عارف يعمل حاجة بعت لنا حتة رسالة مع واحد من تلامذته، كان الجو وحش. يقول فانتفخ قوم كأنني لست آتي إليكم، ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب، فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوته. وقال لهم ماذا تريدون، أبي عصا آتي إليكم أم المحبة وروح الوداعة؟ عايزين نجيب أي شكل يعني. وقال لهم برضو في نفس الرسالة الأولى متى حضرت فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا أحسناتكم إلى أورشليم. يعني أنتوا هتلموا فلوس ولما أجي عندكم هاخد منكم ناس معهم الفلوس دي ودوها للفقراء بتوع أورشليم. وقال سأجيء إليكم متى اكتست بمكدونيا، وربما أمكث عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني لحيث ما أذهب. يعني وعود كثيرا هيجي. لست أريد الآن أن أراكم في العبور لأني أرجو أن أمكث عندكم زمانا إن أذن الرب. ويقول لكنني أمكث في أفسس إلى يوم الخمسين. هجلكم بس أنا مش فاضي، مش بعتلكم تيمساوس عشان أنا بحتقركم ولا خايف منكم، ده أنا عندي شغل، لما هخلص هجلكم. طبعا نتيجة إن هو أرسل الرسالة دي مع تيمساوس الناس هاجت والمشكلة زادت. فراح بولس كتب الرسالة المطولة اللي هي بين ايدينا مكونة من 16 اصحاح، وارسلها ايضا بيد تيمساوس. وقال لهم كده ان اتى تيمساوس فانظروا ان يكون عندكم بلا خوف، لانه يعمل عمل الرب كما انا ايضا. يعني اقبلوه واحترموه وهو زيه زي بيعمل عمل الرب كما انا ايضا، فلا يحتقره احد بل شيعوه بسلام لياتي الي لاني انتظر مع الاخوه. ويقول أما من جهة أبولس الأخ فطلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة، ولم تكن له إرادة البت أن يأتي الآن، ولكنه سيأتي متى توفق الوقت. بص الحكمة هنا، أبولس اللي هو سبب المشكلة بدون أن يدري بدون أن يقصد كان موجود مع بولس، فبولس قال له إيه الحكاية، الناس هناك بتخنقوا علينا ليه، ما احنا حبايب وأصدقاء، ما تروح تهديهم. قال له لا مش هروح. قال له روح. قال له لا مش هروح. بولس كان له حكمة ان أبولس لو راح هيقول لهم يا جماعة انا وبولس واحد، مفيش خلافات بيننا، انتوا عاملين مشاكل ليه، ده احنا حبايب واصدقاء. وأبولس كان ليه حكمة اخرى، انه لو راح وحل المشكلة الناس ايه يتعلقوا بيه اكتر. فقال له لا، بصوا، طلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة، ولم تكن له إرادة البتة، يعني حاول معاه كثير وهو مش عايز أن يأتي الآن، ولكنه سيأتي متى توفق الوقت. إمتى بقى يتوفق الوقت؟ لما الناس تهدى والمشكلة تتحل. ويقول لهم بهذه الثقة كنت أشاء أن آتي إليكم أولا، وأنا مر بكم إلى مكدونيا، وآتي أيضا من مكدونيا إليكم، وأشيع منكم إلى اليهودية. كان في خطتي كده إن أنا أجلكم وأروح مكدونيا، ومن مكدونيا أرجع لكم، ويبقى أنتم السنتر بتاعي. أنتم بوظتوا الخط. ليه؟ لأنهم عملوا مشاكل. يقول لكني أستشهد الله على نفسي، يعني الله شاهد، إني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كرونس. بولس ده كان قوي. إشفاقا عليكم يعني إيه؟ يعني أنا هاجي وأنتم بتتخانقوا كنت هشوط فيكم، فأنا قلت مش لازم أروح دلوقتي وهم زعلانين. يقول جزمت بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضا في حزن. ما جالكمش وأنتم زعلانين وفي خناق، وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم. يبقى كده تاني مرة تيموثاوس يشيل الرسالة ويروح، يا ترى إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النار زادت ما انطفتش. لاحظوا ان المشاكل بتصيب الكنائس من ايام الرسل، لكن طلعت حل. الناس شعللوا بقى، قالوا هو حكاية بولس ده، عمال يبعت لنا جوابات، ومين تيموثاوس ده؟ فشلت مهمة تيموثاوس، ورجع زعلان وقال له معلمنا بولس لازم انت تروح. قال له مش ممكن اروح وهم مولعين كده، لازم تتحل قبل ما اروح. ما هو برضه بولس لو راح الجو مولع، ما جايز واحد يتطاول ويتكلم مع بولس كلمة زيادة ولا حاجة مش حلو، فهو عايز حد يطفي له النار قبل ما يروح. لقى واحد بيرفع ايده قال له انا اروح. مين؟ تيتوس. قال له انا اروح. فبولس قال له خلاص يبقى كتر خيره، لو انت عرفت تهدي الدنيا انا اقدر اروح له. طيب انا يا بولس هروح، وانت هنتقابل فين تاني؟ قال له انا ناوي انزل كرازة، فنتقابل في بلد اسمها ترواس في السكة. خلص بسرعة وتجيلي فين؟ ترواس. هنقرأ بعض مشاعر لبولس الرسول وهو قاعد مستني تيتوس. يقول لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا. أتعجب أن بولس الرسول يقول أنا يئست من الحياة. ليه يا بولس؟ يقول كورنثوس هتتهد، كنيسة قعدت فيها سنة ونص أبني، وأكتر مكان بذلت فيه وقت وجهد، وحواليهم من كل ناحية الأشرار والخطية والنجاسة محيطة بالكنيسة، وجوه الكنيسة انشقاقات، مش دي حاجة تزعل؟ ولما جئت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب، يعني في فرصة أخذه، لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي. يعني حكاية إيه؟ تربقت فوق دماغ. قال له هنتقابل في ترواس، راح ملقهوش. ملقهوش دي على طول بدأ الشيطان يلعب في دماغ. اللي حصل قبل كده زعلوا تيمساوس، دلوقتي بيزعلوا تيتوس. موضوع لو فشل تيتوس هيبقى دمرت الكنيسة، بالرغم ان افتتح له باب للخدمة. يقول لكن ودعتهم فخرجت الى مكدونيا. طب بعدين لما اتينا الى مكدونيا، خلي بالكم كورنثوس في مقاطعة اسمها اخائية وفيها مقاطعة مكدونيا، زي مثلا القاهرة والأليوبية أو الأليوبية والغربية. لما أتينا إلى مكدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء. بولس كان مكتئب من خارج خصومات ومن داخل مخاوف. ربنا هيسيبه كده؟ لا طبعا. انتهت القصة بان تيتوس جه. الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس. يبدو تيتوس راح ترواس بعد ما بولس سابها. فين بولس؟ قاله ده كان قاعد على زي الفول على النار مش مستحمل فراح مشي. طب ما انا قايل له هنتقابل هنا. قالوا له لا، هو قال انه راح مكدونيا، راح جري على مكدونيا قابل هناك بولس. كانش زمان في تليفونات ولا موبايلات ولا رسائل، والدنيا كانت صعبه. مش فرح بس بمجيء تيتوس، بل ايضا بالتعزيه التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي حتى إني فرحت أكثر. جيت تيتوس قال له يا رجل أنت مزعل نفسك ليه؟ دي الناس بيحبوك، ده بيقولوا نفسنا نشوف، ده بيعيطوا وزعلانين إن هم زعلوك. ابتدى بولس يبلع ريق ويقول الحمد لله، يعني الناس مش زعلانة مني، يعني الموضوع ممكن يمشي مش كده تتحل. قال له آه. قال لهم إن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم، مع إني ندمت. طب إزاي مش هتندم وإنت ندمان؟ عايز يقول يعني برضو جات لي الفايدة، بس أنا زعلان زعلتكم، لكن كويس أنا زعلتكم، لأن لما زعلتكم فوقتوا لنفسكم. فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة، يعني حاجة مؤقتة. الآن أنا أفرح، لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة. حزنكم هذا عينه قد أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام إلى آخره. من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس، لأن روحه قد استراحت بكم جميعا. ويقول لهم إن كنت افتخرت شيئا لديه، يعني لدى تيتوس من جهتكم، لم أخجل. يعني إيه؟ قال لهم ده أنا ساعة ما بعت لكم تيتوس قلت له ما تخافش الناس دي كويسة، فأنتوا جبرتوا بخاطري ورفعتوا راسي وطلعت ان انا مظبوط لما كنت كويسين، فانا افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم اخب، بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك افتخارنا ايضا لدى تيتوس صار صادقا. واحشاؤه هي نحوكم بالزياده، يعني عاطفته ناحيتكم معمله بتزيد، حبكم قوي، تيتوس بيحبكم قوي. متذكرا تعد جميعكم كيف قبلتموه بخوف ورعده. انا افرح اذا اني اثق بكم في كل شيء. نتيجه ان تيتوس رجع وقال له الناس هديت، قال طب خلاص انت كده طمنتني. راح كاتب رسالة تانية اللي هي ندرسها بعد كده، الرسالة التانية إلى كرونسوس، وبعتها مع مين؟ مع تيتوس. قال له روح اديها لهم بس فهمهم ان انا جاي بسرعة، مش بديهم رسائل وبس. عشان كده في الرسالة التانية قال طلبنا من تيتوس انه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة ايضا. يعني قال له زي ما انت ابتديت وتصلح روح كمل لغاية ما روح ألاقي الدنيا هادية. شكرا لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيتوس، لأنه قبل الطلبة، وإذ كان أكثر اجتهادا مضى إليكم من تلقاء نفسه. يعني ما تحيلتش عليه ولا تعبت في أن أقنعه، ده هو من نفسه قال أنا مستعد. وأرسلنا معه الأخ الذي مدحوه في الإنجيل في جميع الكنائس، وأرسلنا معهما أخانا الذي اختبرنا مرارا في أمور كثيرة إلى آخره. فبينوا لهم وقدام الكنائس بينت محبتكم وافتخرنا من جهتكم. ويقول لهم هو ذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم ولا أثقل عليكم. أثقل عليكم يعني مش عايز محتاج منكم فلوس ولا تبرعات، لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم. مش جاي أطلب فلوس، عايزكم أنتم، لأنه لا ينبغي أن الأولاد يزخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد. مش مفروض أن أنا لم منكم، أنا مفروض أن أديكم. ومرة تانية يقول هذه المرة الثالثة آتي إليكم، ويقول قد سبقت فقلت وأسبق فأقول كما وأنا حاضر المرة الثانية وأنا غائب الآن أكتب للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقيين إني إذا جئت أيضا لا أشفق. يعني بالرغم أن أنتوا زعلتوا مني وصالحتوني والدنيا هديت، لكن دي مش معناها هندلع، اللي غلطان هياخد عقوبته. بولس ده كان عجيب جدا في شخصيته الجميلة، امتى يبقى حنين وامتى يبقى شديد حسب الاحتياج. واضح من النصوص دي من داخل الرسالتين نفسهم القصة. بولس أسس كنيسة ضخمة جدا تعب فيها سنة ونص وسابهم وهم متوترين، جاء بولس ساعدهم فتعلقوا بيه، حصل انقسام. الانقسام ده هيسبب مشاكل، بعت لهم تيمساوس يحل المشكلة زاد. راح كاتب الرسالة الأولى بعتها بيد تيمساوس اشتعلوا زيادة. بعت لهم تيتوس عرف يهدي الأمور، مش عشان تيتوس أحسن من تيمساوس، لكن أحيانا بتبقى إيه المشكلة استوت. يعني أحيانا بتبقى في بعض الكنائس كده دنيا شعللت ويجي وقت كده الناس تزهق من كتر المشاكل فتبتدي تهدى. فيبدو ده الوقت اللي وصل فيه تيتوس. فلما رجع طمن بولس ان الناس قبلت وساطته، راح كتب لهم الرساله الثانيه وبعتها بيد تيتوس. لكن لم يكن في الرسالتين الموضوع الوحيد اللي بيتعالج هو الانقسامات، كان في موضوعات اخرى. لان نتيجه الانقسام والصراعات العزيمة الروحية عند الناس بتهبط، ورغبة الناس في النمو الروحي بتقل، فيبتدوا يتأثروا بالوسط المحيط بيهم. فبدأت الأخلاق السيئة التي تسود المجتمع تؤثر على الشعب في كورنثوس. عشان كده بولس ناقش قضايا أخرى في هذه الرسالتين. أول إصحاحات من 1-4 كان بيتكلم فيها عن المشاكل والانقسامات والحلول الإيجابية اللي قدمها لهم، إن هم يتعلقوا بالمسيح لا بالخدام. والتعلق بالمسيح مش تعلق في انقسام وفي تحيز. المسيح ما هواش أحد الطوائف ولا أحد الفئات، المسيح هو الإله اللي بنتعلق به كلنا. أما من جهة الأخلاق اللي فسدت، فقال لهم إن في خميرة صغيرة هتبوظ العجين كله، واتكلم عن الناس اللي بتخانقوا مع بعض بيروحوا قدام المحكمة قدام القاضي الوثني يحكم لهم، واتكلم عن القوانين الكنسية وعن تقديس الجسد وعن تقديس العلاقات الزواجية وعن الزواج والبتولية وأكل ما ذبح للأوثان. قالوا له يا ترى لو في ذبيحة للوثن ناكل منها ولا ما ناكلش؟ واتكلم عن المعمودية وعن الإفخارستي وعن المرأة في الكنيس وعن الاستعداد للتناول من جسد الرب ودمه وعن مواهب الروح القدس وعن المحبة وعن التكلم بألسنة والعبادة بالروح والعبادة بالذهن، مش مجرد بس كده كلام مش فاهمينه. واتكلم أيضا عن قيامة المسيح الإصحاح 15 وعن القيامة العامة، لأن في ناس قالوا ما فيش قيامة أموات. أما الإصحاح 16 آخر إصحاح فكان الخاتمة اللي فيها اتكلم عن الجمع لأجل فقراء أورشليم وتوصية من أجل تيموثاوس وأخبار ختامية والبركة الرسولية. ده كده مقدمة سريعة عن الرسالة الأولى والثانية إلى كورنثوس، وبإذن الله من الأسبوع الجاي نبتدي ناخد آية آية زي ما تعودنا، أو بالأحرى كلمة كلمة، لأن رسائل بولس كل كلمة فيها لها أعماق وأبعاد نستطيع أن احنا نشبع بيها لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.